الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقال المصنف الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له أوصني، قال لا تغضب. قال رحمه الله: وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليرجع. وقد قيل إن المعنى في هذا أن القائم متهيئ للانتقام والجالس دونه، والجالس دونه في ذلك، والمضطجع أبعد عنه، فأمره بالتباعد عن حالة الانتقام. ويشهد لذلك أنه روي من حديث سنان بن سعد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حديث الحسن مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغضب جمرة في قلب الإنسان توقد، ألا ترى إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فإذا أحس أحدكم من ذلك شيئا فليجلس ولا يعدونه الغضب.
ولا
يعدونه الغضب، قال: والمراد أنه يحبسه في نفسه ولا يعديه إلى غيره بالأذى بالفعل.
فسره هو.
نعم.
معناه
قال: والمراد أنه يحبسه في نفسه ولا يعديه إلى غيره بالأذى بالفعل. ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه
وسلم: ولا يعدونه كذا.
نعم. ولا يعدونه.
ولا يعدونه.
ولا يعدونه الغضب.
يعني لا، مثل ما تقول لا، هذا الشيء لا يعدوه إلا يتجاوزه إلى غيره. ماشي، شرح واضح. نعم.
قال: ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن: إن المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. وإن كان هذا على وجه ضرب المثال في الإسراع في الفتن، إلا أن المعنى أن من كان أقرب إلى الإسراع فيها فهو شر ممن كان أبعد عن ذلك. وخرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، قالها ثلاثا. وهذا أيضا دواء عظيم للغضب، لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثير من السباب وغيره مما يعظم ضرره، فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه. وما أحسن قوله.
لكنه يحتاج إلى صبر. والكاظمين الغيظ، يكظم غيظه يحبسه، ومن مقومات الكظم السكوت. نعم. نعم.
قال: وما أحسن قول مورق العجلي رحمه الله: ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت. وغضب يوما عمر بن عبد العزيز فقال له ابنه عبد الملك رحمه الله: أنت يا أمير المؤمنين مع ما أعطاك الله وفضلك به تغضب هذا الغضب؟ فقال له: أو ما تغضب يا عبد الملك؟ فقال عبد الملك: وما يغني عني سعة جوفي إذا لم أردد منه الغضب حتى لا يظهر. فهؤلاء قوم ملكوا أنفسهم عند الغضب رضي الله عنهم. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث عروة بن محمد السعدي أنه كلمه رجل فأغضبه فقام فتوضأ، ثم قال: حدثني أبي عن جدي عطية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وروى أبو نعيم بإسناده عن أبي مسلم الخولاني أنه كلم معاوية بشيء وهو على المنبر فغضب، ثم نزل فاغتسل، ثم عاد إلى المنبر وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغضب من الشيطان، والشيطان من النار، والماء يطفئ النار، فإذا غضب أحدكم فليغتسل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
عند من
هذا الحديث؟ قال: أخرجه ابن نعيم في الحلية وإسناده ضعيف.
على أي حال الغضب له وسائل مثل ما ذكر، يعني إذا كان الإنسان قائم وجلس هذا مما يكسر ثورة الغضب والاضطجاع، كذلك كونه يروح يرش نفسه بماء سواء كان وضوء أو غير وضوء. ومن مما يقاوم الغضب الانصراف عن موقع عن الموقف، يعني يخرج الإنسان إذا خرج وبعد عن وجه الخصم، بعد عن وجه الخصم لا بد أن تهدأ الأعصاب، لكن إذا كان هو واقف ويريد أن ينتصر يريد أن ينتقم فهذا لا يزيده إلا شر، والطرف الآخر كذلك يسير فيؤدي إلى، يعني يمكن تمثيل الطرفين مثل الكهرب السالب والموجب، يعني اتصالهما هو الذي يولد الحريق، وإبعاد أحدهما عن الآخر سبب للسلامة، فما ما أنفع من كل إنسان ينصرف من موقف الخصومة. نعم.
أحسن الله إليك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون السرعة فيكم؟ قلنا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس ذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. وخرج الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله عز وجل. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد، ما كظم عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا.
والكاظمين الغيظ يكفي، هذه الآية فيها أبلغ يعني حس على كظم الغيظ. وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهي مراتب، كظم الغيظ أعلى منه العفو، وفوق ذلك الإحسان. نعم يا محمد. نعم كلمة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم بكتاب إبطال التأويلات؟
لا 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 شك أن ما قصد إليه المؤلف من الرد على أهل التأويل إنه حق، لأن الذين يؤولون نصوص الصفات هم غالطون، محرفون لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن المتأمل لكلامه كأنه يجنح إلى التفويض، كأنها رحمه الله فرد التأويل حق، فرد تأويل المتأولين لنصوص الصفات هذا حق، لأن تأويل صرف النصوص عن ظاهرها هذا من تحريف الكلم أما واضح مع ما يريده من الأحاديث الضعيفة في هذا الباب. نعم.